بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بشهادة الفاسق، وأيضا أخذنا شهادة العبد والأمه. هل تصح شهادة العبد والأمه؟ تصح على الصحيح، يستثنى من ذلك شهادة العبد لسيده في حديث عبد الله بن عمرو، ولا يجوز شهادة القانع لأهل البيت. نواصل نقرأ. مما يتعلق بالشهادة أيضا من الشروط شرط البلوغ، هل يشترط في الشاهد أن يكون بالغا أو أنها تجزئ شهادة الصبي؟ هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم في شهادة الصبي الذي ليس ببالغ، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن البلوغ شرط في الشهادة، وأنها لا تقبل شهادة الصبي الذي لم يبلغ مطلقا، وهذا القول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، ومذهب أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وهكذا مذهب الأوزاعي والثوري، وصح هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة. وهكذا قال به كثير من التابعين. إذن هذا قول جمهور العلماء، قول أكثر أهل العلم، أن من شروط الشاهد أن يكون بالغا، وأن الصبي الذي لم يبلغ لا تقبل شهادته مطلقا، أي سواء كان مميزا أو غير مميز. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قالوا: والصبي ليس من الرجال. فلا يكون رجلا إلا إذا بلغ. وهكذا استدلوا بقول الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. قالوا: والصبي ممن لا يرضى. قالوا أيضا: لأن كاتم الشهادة آثم، في قول الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قالوا: والصبي لا يأثم، فدل أنه ليس بشاهد، لأن الشاهد إذا كتم الشهادة يأثم، والصبي إذا كتمها لا يأثم. قالوا: فإذن هو ليس بشاهد، لأن الشاهد من يأثم إذا كتم الشهادة، أيضا قالوا لأن الصبي لا يخاف من إثم الكذب فيمتنع من ذلك، لأنه لا إثم عليه، فلا تحصل الثقة بقوله. إذن هكذا استدل الجمهور بأن شهادة الصبي غير مقبولة. وهناك قول ثان في المسألة، أن شهادتهم تقبل في الجراح فيما بينهم، واشترطوا لذلك أن يشهدوا قبل أن يفترقوا، لأنهم إذا افترقوا ممكن أن يلقنوا كلاما آخر، لكن الأمور التي تجري بينهم تقبل شهادتهم فيها. وهذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنهم إذا شهدوا قبل أن يتفرقوا فالظاهر أنهم صادقون فيما يقولون، وأنهم ضابطون لما يقولون، فإذا تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لأنه يحتمل أن يلقنوا. وهذا القول صح عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول إذا جيء بهم عند المصيبة، أي مباشرة، جازت شهادتهم. إسناده صحيح عند عبد الرزاق وغيره. وهذا القول عزاه ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، كما سيأتي إن شاء الله بيانه، إلى السلف، وأن عمل السلف عليه. جاء عن علي رضي الله عنه أيضا صح عنه أنه قضى بشهادة صبيان فيما بينهم. وهكذا جاء هذا القول عن جماعة من السلف من التابعين، جاء عن شريح القاضي أنه كان يقضي بذلك فيما بينهم، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي، بل إبراهيم النخعي عزى هذا إلى السلف فقال كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما كان بينهم. وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد قال تقبل شهادة الصبي إذا كان مميزا، وفي بعض الروايات عنه إذا بلغ 10 سنين. والحاصل في هذا أنه لا تنافي لمن نظر بين القول الأول والقول الثاني. فالقول الأول لم يجيزوا شهادة الصبي، أي فيما يشهد به على الكبار، أو فيما يشهد به في الحدود أو القصاص ونحو ذلك. ومن أجازه من السلف أجاز شهادة الصبيان فيما يكون بينهم. وبهذا يمكن أن نجمع بين القولين، فيقال شهادة الصبي على غيره في كل الأبواب لا تصح، يعني في باب الحدود، في باب القصاص، في باب النكاح، في باب الطلاق، يشترط في هذا أن يكون الشاهد بالغا، لأن الله قال من رجالكم. وأما فيما بينهم، في الأمور التي تكون فيما بينهم، فالذي جاء عن السلف أنهم كانوا يفتون به ويقضون به أن شهادتهم مقبولة إذا أخذوا قبل أن يتفرقوا، فإنهم يضبطون ذلك. ويغلب على الظن أنهم يكونون صادقين، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية في بحث جيد في صفحة 454 وما بعدها. وكان مما قال، قال: وعلى قبول شهادتهم أي فيما بينهم تواطأت مذاهب السلف. قال به علي وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان، يعني معاوية عند عبد الرزاق، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي وشريح وابن أبي ليلى وابن شهاب وابن أبي مليكة. وقال ابن أبي مليكة: أدركت القضاة أو ما أدركت القضاء إلا وهم يحكمون بقول ابن الزبير، أي أن شهادتهم فيما بينهم إذا أخذوا في الحال تصح. وقال أبو الزناد: هي السنة، وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة. ثم نبه ابن القيم على مسألة: إذا شهدوا ثم رجعوا، شهدوا على شيء ثم تراجعوا عن تلك الشهادة، أنهم إذا شهدوا ثم رجعوا عن شهادتهم يؤخذ بالشهادة الأولى ولا يلتفت إلى ما رجعوا إليه. قال: لأنه من الممكن أن يأخذهم غيرهم وأن يلقنهم ذلك. أيضا مما يتعلق بالشهادة من المسائل: شرط الإسلام، هل يشترط في الشاهد أن يكون مسلما أو أنها تجوز شهادة الكافر؟ شهادة الكافر تأتي على ثلاثة أحوال وبها يتبين الحكم. الحال الأولى الذي تأتي فيه شهادة الكافر شهادته على الوصية، على وصية المسافر، الذي يموت في سفره ولم يكن عنده غيرهم، إنسان في سفر فأوصى بشيء وأشهد على ذلك أناسا من الكفار لم يكن عنده غيرهم. أما إذا وجد المسلم فيشهد المسلم، لكن هذه الحالة لم يجد غير الكفار من أهل الكتاب، فهل تجزئ شهادتهم؟ في قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تقبل شهادتهم في ذلك إذا شهدوا على وصية مسافر مات في سفره ولم يكن عنده إلا هم، وشهد بذلك شاهدان من أهل الذمة، فإنها تقبل شهادتهما. وهذا القول مذهب الإمام أحمد، وقال به جماعة من التابعين، قال به شريح القاضي وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الأوزاعي أيضا، وقضى بذلك عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري. واستدل هؤلاء بالقرآن وبالسنة، قالوا: دليلنا من القرآن على أن شهادة الكافر في هذا الموضع تقبل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. قال الله: اثنان ذوى عدل منكم أي من المسلمين، أو آخران من غيركم أي من غير المسلمين. وبهذا فسرها السلف، فسرها السلف بأن معنى أو آخران من غيركم أي من غير المسلمين. قالوا: هذا نص من القرآن، واستدلوا من السنة بما جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عباس طويل في قصة رجل من بني سهم الذي خرج مع تميم الداري وعدي بن زيد قبل أن يسلم، فمات بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركة فقدوا جاما أي إناء مخوصا بفضة بالذهب، إناء جام، جام من الفضة، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وذا في صحيح البخاري قال فيه: وقال لي علي ابن عبد الله أي المديني، وقد أخرجه في التاريخ الكبير فقال: حدثنا علي بن المديني، وقد أخرجه أيضا أبو داود وغيره في الحديث الصحيح. أيضا استدلوا بما في سنن أبي داود عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة ولم يكن عنده أحد من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتي أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله، أي أن هذا قد قضى به رسول الله. ثم حبسه أبو موسى فحلف بعد العصر ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وأنها وصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما، وإسناده صحيح. فإذن هذا القول الأول أن شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم المسافر الذي لم يجد في سفره غيرهم أنها مقبولة، استدل هؤلاء بالآية وبالأحاديث. بينما ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها لا تقبل، قالوا: لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية، كما سيأتي أنهم يرون أن لا تقبل شهادته على غير الوصية، قالوا: فلا تقبل في الوصية، كالفاسق الذي لا تقبل شهادته في الوصية لا تقبل في غيرها، في غيرها. قالوا: فكذلك هؤلاء الكفار. وأجابوا عن الآية، منهم من قال هي منسوخة بالأدلة التي فيها اشتراط العدالة، قالوا: والكافر ليس بعدل. ومنهم من قال إنها ليست في الكفار، إنما معنى الآية: اثنان ذوى عدل منكم أي من عشيرتكم من قبيلتكم، أو آخران من غيركم أي من غير قبيلتكم من غير عشيرتكم، وناس أجانب عنكم. وهذا تأويل للآية غير صحيح، فإن الآية بلا خلاف بين المفسرين كما قال ابن قدامة نزلت في قصة عدي ابن زيد وتميم الداري، وشهد بذلك قبل أن يسلم. وقد رجح ابن القيم رحمه الله القول الأول بكلام جيد واستدلال قوي في كتابه الطرق الحكمية. إذن هذا الحال الأولى، هذه الحالة الأولى في شهادة الكافر. الحالة الثانية شهادة الكفار على المسلمين في غير الوصية، يشهدون على المسلمين عامة العلماء على أن شهادة أهل الكتاب وسائر الكفار لا تقبل على المسلمين في شيء، وهذا مذهب عامة أهل العلم. واستدلوا بقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا والكافر ليس بعدل، وبقول الله سشهدوا شهيدين من رجالكم، أي من رجالكم أيها المسلمون، وبقول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، قالوا والكافر ليس بمرضي، وإنما قبلنا شهادة في الوصية، هذا شيء مستثنى بالدليل، وأما ما عدا ذلك فلا تقبل شهادته. الحالة الثالثة شهادة الكفار بعضهم على بعض، فالجمهور على أنها أيضا لا تقبل، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وابن أبي ليلى والحسن وغيرهم، أن شهادة بعضهم على بعض أيضا لا تقبل. ونقل بعضهم عن الإمام أحمد أنه قال شهادة بعضهم على بعض تقبل، قال ابن قدامة وخطأه الخلال في نقله، وكذلك صاحبه أبو بكر قال هذا غلط لا شك فيه، أي عن الإمام أحمد. ثم استظهر ابن قدامة هذا أن من روى عن الإمام أحمد غير ذلك فالظاهر أنه غلط. إذن قول جمهور العلماء أن لا تقبل شهادة بعضهم على بعض. واستدلوا بالأدلة التي سبقت أن ذكرناها في شهادتهم على المسلمين. وذهب بعض العلماء إلى قبول شهادة بعضهم على بعض، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول الثوري وأبي عبيد وإسحاق وقال به جماعة من التابعين، واختلف هؤلاء هل الكفر كله ملة واحدة فتقبل شهادة كل كافر على كل كافر، فقال بعضهم بذلك، قال تقبل شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي، وقصر بعضهم الجواز على شهادة كل ملة بعضها على بعض، ولا تقبل شهادة يهودي على نصراني ولا العكس. واحتج هؤلاء بحديث جابر في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ولكن هذا الحديث ضعيف من طريق مجالد ابن سعيد الهمداني وهو ضعيف، وأيضا هذا الحديث خطأ، رفعه خطأ كما نبه عليه البيهقي في السنن، قال وإنما هو من قول شريح القاضي أو من فعله أنه أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. استدلوا أيضا على إجازة شهادة بعضهم على بعض، قالوا أن بعضهم يلي بعضا، فإذا كان بعضهم يلي بعضا فتقبل شهادة بعضهم على بعض. استدلوا على ذلك بوجود الحاجة، أن الحاجة إلى قبول شهادة بعضهم على بعض ماسة. وهذا القول رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله بترجيح جيد في كلامه في الطرق الحكمية، في كلامه على شهادة الكفار صفحة 470 وما بعدها. بعد أن ذكر أيضا ممن قال بهذا القول من السلف ومن أهل العلم، هو أطال في هذه المسألة جدا، وما استدل به على قبول شهادتهم قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. قال: فأخبر أن منهم الأمين. واستدل بقول الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال: فأثبت لهم الولاية على بعضهم بعضا، وهي أعلى رتبة من الشهادة. واستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشهادتهم في اليهوديين الذين زنيا، قال: فأقام عليهم الحد، ولم يسأل اليهودي واليهودية هل زنيتما، ولا طلب اعترافهما وإقرارهما. قال: بل الحديث من كل طرقه ليس في شيء من هذا أبدا أنه سألهما. وأيضا مما استدل به أن الله تعالى قد أجاز شهادة الكفار على المسلمين في السفر للحاجة بسبب الحاجة. قال: ومعلوم أن حاجتهم إلى قبول شهادة بعضهم على بعض أعظم بكثير من حاجة المسلمين إلى قبول شهادتهم عليهم، فإن الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعاملات من المداينات وعقود المعاوضات، وتقع بينهم الجنايات وعدوان بعضهم على بعض، ولا يحضرهم في الغالب مسلم، ويتحاكمون إلينا، فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى ذلك إذا إلى تظالمهم وضياع حقوقهم، وذلك فساد كثير. فأين الحاجة إلى قبول شهادتهم على المسلمين في السفر من الحاجة إلى قبول شهادة بعضهم على بعض في السفر والحضر؟ ثم ذكر أيضا ما استدل به، قال: والكافر قد يكون عدلا في دينه بين قومه، صادق اللهجة عندهم، فلا يمنع كفر من قبول شهادتي عليهم إذا ارتضوه. وقد رأينا كثيرا من الكفار يصدق في حديثه ويؤدي الأمانة بحيث يشار إليه في ذلك ويشتهر به بين قومه وبين المسلمين، ويسكن القلب إلى صدقه وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن إلى كثير من المنتسبين إلى الإسلام. ثم ذكر أن الله تعالى قد قباح طعامهم ومعاملتهم وحل نساءهم، وذلك يستلزم الرجوع إلى أخبارهم إلى آخر كلام رحمه الله، وأجاب عن الأدلة التي فيها: وأشهد ذوي عدل منكم ونحوه. فالحاصل من هذا أن ما ذكره ابن القيم رحمه الله هنا أقرب، أن قبول شهادة بعضهم على بعض هو الصحيح للأدلة التي ذكرها ولوجود الحاجة إلى ذلك. إضافة إلى ذلك أن المسألة الأولى هي شهادتهم على المسلمين في الوصية، قلنا هي مذهب أحمد. ذكر ابن القيم هنا أيضا أنها قال ذهب إليه فقهاء الحديث وعمل بها الصحابة، فإذا الحاصل من هذا أن شهادة الكفار كم لها أحوال؟ ثلاثة: شهادتهم على الوصية في السفر لمن مات في السفر ولم يجد غيرهم، هل تجزئ؟ تجزئ، ولكن يشدد عليهم فيها كما ذكر الله: تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، يعني يحلفون أنهم ما خانوا ولا كذبوا ولا كتموا الوصية ولا شيء من ذلك، وهذا هو الصحيح. الصورة الثانية: شهادة الكفار على المسلمين هل تقبل؟ لا تقبل عند عامة أهل العلم، الثالث شهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة على الصحيح. قد أطال ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه المسألة بفروعها الثلاثة، وبقي بقية فيما يتعلق بشروط الشهود. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.